مو بعيد انت الوحيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول: شمول كلمة التقوى لفعل الطاعات والانتهاء عن المنهيات. يعني عدنا احنا في القرآن الكريم كلمة التقوى تتردد كثيرا، ولعله لكثرة ترددها الكثير ما يقدر يفهمها الفهم الكافي. يعني تمر عليه كلمة تقوى، يجوز الصورة اللي في ذهنه عن معنى التقوى صورة مو كاملة. كيف يعني؟ شلون؟ بأي معنى نتصورها؟ هو الحقيقة مهمة الدين هي شنو؟ مهمة الدين، مهمة الدين في تعاليمه أن يخلق عند الإنسان مناعة، أو يخلق عند الإنسان اندفاع إلى فعل الخير أو فعل الأشياء المشروعة، ومناعة ضد الأشياء غير المشروعة. نبهلي، هي ترى هاي وظيفة الدين. دين وظيفته أن يخلق الباعث اللي يبعث الإنسان نحو الفعل الصالح، ويخلق عند المناعة. ومعنى المناعة يعني اللي نقدر نسميها الضبط، وسيلة الضبط. يعني اكو بعض الناس اذا تمر به المغريات ينهار يتلاشى، مثل الانسان اللي رأسا يتناول افرض ما يخدر جسمه فيقع، عينا الاغراء من هالنوع يأخذ تأثيره من الانسان. مهمة الدين خلق المناعة ضد الاغراءات اللا مشروعة، وبنفس الوقت خلق الباعث في نفس الانسان الى عمل الامور المشروعة. هو هذه التقوى، هذه التقوى هي التقوى اللي يكثر دائما الحديث عنها بالقرآن الكريم. هي عبارة الامتناع عن المعاصي، ومن جملة المعاصي لها طرفين: سلب وايجاب. اذا فعلها الانسان هذا الجانب الايجابي، واذا ترك المأمور بها هذا الجانب السلبي من المعاصي. فهي بالواقع لها طرفين. التقوى هي هذه المجموعة، هل مجموعة من التعاليم لتخلق عند الإنسان هالقابلية. هاي القابلية نسميها تقوى. زين، التقوى طبعا مرة تضاف إلى الله. نبه لي للنقطة اللي أريد ألفت نظرك إليها. مرة تضاف التقوى إلى الله عز وجل رأسا، لكن الذين اتقوا ربهم، مثل هاي الآية. ومرة لا تضاف التقوى الى شيء اخر، مثلا واتقوا النار. زين، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام مثلا. مرة تضاف التقوى الى الله ومرة تضاف الى شيء اخر. اذا اضيفت الى النار مثلا اتقوا النار افرض، زين، او اتقوا المعاصي او اتقوا الذنوب، مسألتها سهلة. لكن اذا يقول اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الآية تخليك وجها لوجه أمام الله تقول لك غريمك هو الله. شايف؟ يعني المسألة هواية ثقيلة خطرة. الله عز وجل لما يكون طرف في الخصام وإن كان من ناحية ثانية، من ناحية ثانية أن الله عز وجل عندما يكون طرف في الخصام يكون أدعى للإطمئنان. شلون أدعى للإطمئنان؟ لأنه كريم، لأنه منعم، لأنه مصدر الرحمة، لأنه متفضل. لكن في نفس الوقت ما ننسى أنه شديد العقاب. زين؟ فالآية عندما تضيف التقوى رأسا إلى الله عز وجل هذا يدل على خطر الموضوع أكثر من أي شيء. فالتقوى اللي دائما يدفع إليها القرآن الكريم شنو مهمتها؟ ترى مهمتها هذه ليس إلا، إذا أردنا نترجمها بلغة عصر نترجمها بلغة أخرى نقول أن مهمتها خلق المواطن الصالح. كيف؟ لأن إحنا العبادات عدنا بأجمعها ما نعتبرها غايات، العبادات كلها وسائل، ما عدنا قسم من أقسام العبادة هو غاية. يعني أنا لما أوقف أتوضأ وأصلي وأقرأ الحمد وأقرأ السورة وأقرأ الذكر، ما المقصود من الصلاة قراءة الذكر أو الحمد أو الركوع أو هالأفعال هاي اللي يأتي بها الإنسان؟ أبدا، هاي تفنى، تفنى باللحاظ مثل ما يقولون. إنما أكو هدف من وراءها. الهدف اللي من وراءها شنو؟ الهدف اللي من وراءها تهذيب السلوك، أني أنا أأتي بهذه الأعمال لتهذيب السلوك ليس إلا. صلاة وسيلة لتهذيب السلوك، صوم وسيلة لتهذيب السلوك. إذن كل الأعمال هي وسيلة لخلق الإنسان الصالح، خلق المواطن الصالح. وإذا كان هدف التكاليف الشرعية خلق المواطن الصالح، إذن كيف يتسنى إن أو كيف نجرأ أن نسمي هالتكاليف بأنها فكر رجعي؟ إذا كان خلق المواطن الصالح تستهدف الأديان، أرجوك هاي مهمة تقدمية أم مهمة رجعية؟ يعني مثلا أنا شوف أرد أقول لك شلون أن المفاهيم اللي جاي تجينا مجاهزة معلبة وتنشر عندنا على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى وسائل كتب وعلى مستوى وسائل حضارية، شنو مهمتها؟ مهمتها أن تشوه عندنا المفاهيم. أرجوك الإنسان اللي يجي للإنسان الآخر يحاول أن يحول إلى مسخ، يخليه إنسان منغمس باللذة، منغمس بالكجور، معفي نفسه من الالتزامات الخلقية، من الالتزامات الاجتماعية، يسميه متحرر. زين، أليش في هذه التشمية إغراء بالسقوط والوقوع بالرذيلة؟ ويسمي الإنسان اللي يلزم نفسه بضوابط حتى يخلق من نفسه مواطن صالح يعيش بالمجتمع كمواطن صالح، يعبر عنه بأنه يحمل فكر رجعي. أليش في هذا دفع للإنسان عن طريق الفضيلة إلى طريق الرذيلة مقصود أو لا؟ بطبيعة الحال. يعني الحقيقة شنو؟ أكفت كتاب صدر حديث حكام العالم المستورين، يعني بها التسمية، إن لم يكن بها التسمية بها المضمون، عندي الكتاب لمؤلف أوروبي موجود. الكتاب الواقع يبين أن معظم وسائل التحلل اللي جاي تلبس ثوب مدنية بالعالم يخطط إلها من حكومة مشتورة يهودية مهمتها تحويل المجتمع بأجمعه إلى دار للرذيلة والانحلال. شايف؟ وإلها تلاميذ على مختلف المستويات، إلها تلاميذ تشخرهم على مختلف المستويات. فأنت عندما تقرأ هالكتاب أو نظائره تشعر أن ما يجري حواليك مو شيء عفوي، يعني بطبيعة الحال لا، حتى التشميات هذه مو شيء عفوي، وإنما أكو جهة من وراء هؤلاء تخطط لهالتشمية وتخطط لهذا العمل. فإذا أعود إلى صلب الموضوع، إذا كانت وظيفة التقوى خلق الرادع في نفس الإنسان وبالتالي تحسين سلوك الإنسان، إذا كان كذلك هذه وسيلة تقدمية ومن أروع أنواع التقدمية. أرجوك أي وسيلة أكثر تقدمية من أنني أخلق المواطن الصالح اللي مهمته أن يعيش في أمن وأمان، المجتمع منه في خير، إنسان منصرف إلى الإنتاج في مختلف الجوانب، أبعاد الفكر، أبعاد المادة، أبعاد الإخلاقيات، منتج في الأمور المفيدة ومبتعد عن الأمور الضارة. هذه هي عين التقدمية، هذا هو، هذا لباب التقوى هو هذا. زين، الآية تقول لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم أو لهم هؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا شوية هذا البحث الحقيقة بحث بشيء من الطرافة، لا بأس من التوسع به. هذا أيضا من المفاهيم اللي يكثر تردادها بالقرآن الكريم دائما، جنات تجري من تحتها الأنهار. على طول القرآن الكريم يمر بوصف الجنة فيصفها بهذا الوصف. شنو المقصود من عندها؟ أولا الجنة من أين مشتقة؟ يعني هل لفظ هذا لفظ الجنة من أين اشتق؟ بعض المفسرين يقول هذا اشتق من الجنة، يعني لكثرة ما يجني الإنسان من خيرات من الجنة، يعني دائما أكلها دائم وظلها، دائما أشجارها مثمرة ما بها شجرة خالية من الثمر، الجنة على طول موجود بها، زين، أكلها دائم وظلها. الجنة اللي بيها يأخذ الأبعاد المختلفة، جنى على مستوى الأكل، جنى على مستوى الصحبة، جنى على مستويات أخرى، يعني جميع أنواع الجنات، ثمرات، عبر لفظة جنى بثمرات، جميع الثمرات في مختلف الأبعاد موجودة، فاشتقت الجنة من هذا، من توفر الثمار دائما فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، اشتقت من الإجنان وهو الظلال، فلان يستجن بظل الشجرة يعني يستظل بظلها، زين، ولذلك سمي الجنين جنين، لأن الجنين وين مستتر؟ مستظل في الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم والبطن، عبر عنا جنين لأنه مستجن في هذه الظلمات. الجنة إذن بناء على هذا، الجنة مشتقة من الإجنان من الظلال، لأن الشجر بيها متكاتف ويخلق بيها دائما ظل، فما فيها إلا الظل. زين، بهالمعنى استعملها القرآن، تمام، استعملها القرآن بهذا المعنى صحيح. يعني احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون، يعني ذولا اللي طلعوا من الحياة كثير من عندهم خلى بساتين عامرة، خلى عيون مياه مستنبطة، تركها وانصرف عنها. ولذلك أنا أذكر لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية قام واحد من الأنصار اسمه أبو طلحة، أبو طلحة قال له يا رسول الله روحي فداك، قال بلى، قال له أنا أفضل أموالي عندي جنة، بستان منعة جيدة جدا، بستان كثيرة العطاء، فيها عين ماء كأنها عنق جزور، أنا أسميها بئر حاء، هي معروفة ببئر حاء، أنا هاي أريد أن أتقرب بها إلى الله باعتبارها ما أرد أخليها من ورائي. القرآن الكريم ينعى على بعض الناس أنهم تركوا الجنات والعيون، أنا هاي ما أريد أتركها، أريد أنا حي أتصدق بها. فقال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح. قال أين أضعه يا رسول الله؟ قال ضعه في أقاربك الضعاف، إذا عندك أقارب ضعاف، نعم، ضعه عند أقاربك. فعلا تصدق بها على أقاربه الضعاف. الجنة قصدي أن القرآن الكريم استعمل لفظ الجنة بها المعنى، كم تركوا من جنات وعيون، بها المعنى استعمل لفظ الجنة، يعني بالنسبة إلى جنات الدنيا، جنات الدنيا أكو بها ظلال، بها نخيل، بها مزارع دائمة الظل، والإنسان يستظل بظلها، سماها جنان، موجود. لكن هل استعمال القرآن بالنسبة إلى الجنة المقصود به نفس هالمعنى يعني الجنة التي يوعد بها العباد، أم أنه مأخوذ أن الشجر بها بظل، هذا هو القصد؟ يعني بتعبير آخر بديل الآية الثانية أكلها دائم وظلها، هذا هو المقصود لو غيره؟ إذا هذا المقصود هذا مو شيء مهم، يعني أن الله عز وجل يوعد العباد أنه ينطيهم جنة بها شجر بها ظل. هنا أكو بالدنيا بساتين بها شجر وبها ظل ويمكن أن يعيش فيها الإنسان، مو الخيام. هل معنى هذا الخيام؟ هل معنى هذا يأخذ في إحدى رباعياته، يأخذ ما أريد أقول يشخر لكن يتساءل، يقول في أبياته في إحدى رباعياته يقولون حور في الجنان ولذة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الأمر. زين، لون من السخرية سميه، أو لون من التشاؤل اللي مشوب بشيء من السخرية. يقول إذا كان هذه الجنة أفد هدف، مو شيء هدف مهم، ما هنا أكو بستان وأكو إمرأة وأكو أنهار جارية، مو فرد شيء. العبد يؤمر بالتضحية حتى إذا ضحى يأخذ من الله عز وجل هالجزاء، وبنتيجة الجزاء يكون الجزاء فالبستان بها ظل، وفر الجزاء مهم هذا أبدا. إذن من أين مشتقة الجنة؟ الواقع الجنة مشتقة لا من الجنة ولا من الظل، وإنما مشتقة من الجنة. الجنة شنو هي؟ الجنة الدرقة التي يتقي بها الإنسان في الحرب، جنة درقة نفسها اللي يستعملها المحارب، أو الدرع اللي يستعمل المحارب يستجن به عن الآلام حتى لا يوصل لألم طعنة أو شيء. الجنة يستجن بها الإنسان من المكاره. شلون يعني يستجن بها من المكاره؟ يعني أن كل عطاء في الدنيا محفوف بالمكاره، لكن كل عطاء في الجنة خال من شائبة المكاره. شلون يعني؟ أولا أول شيء أن الجنة في واقع الأمر عطائها إذا أريد نقيسها إلى عطاء الدنيا، نلاحظ أن عطاء الدنيا ما يجي إذا واحد يريد يأخذه بحلال، ما يجي إلا بعناء وبتعب. يعني أنت تتصور واحد لما يريد يبني نفسه اقتصاديا وهو إنسان ملتزم ما يريد يروح إلى الحرام، تتصور هذا يقدر بدون تعب يبني نفسه؟ طبعا لا، لازم بالعرق وبالجهد وبالأتعاب. يمكن يصرف الشيء الكثير من تعبه وعناءه وجهده الفكري يحصل مقابله شيء، لكن عطاء الله عز وجل هناك بلا عناء، واحدة. ثانيا أن العطاء هنا مشوب بالمنغصات. شلون مشوب بالمنغصات؟ يعني ممكن الأكلة اللي يأكلها تسبب له موت، تسبب له هلاك. ومعظم ما يبتلي به الإنسان يبتلي به عن طريق المعدة، قد يأكل له أكلة ويكون حتفه بتلك الأكلة، يكون حتفه نعم بما أكل من الطعام، لكن المفروض أن ذلك الطعام خال من المكاره. أشهدني كلهن من ظن الشبيهن، بس شيء واحد أريد أقول، الشيء الواحد أن كل شيء هنا معرض لخوف الفوت. شلون معرض لخوف الفوت؟ يعني أنت الآن ما تقدر تطمئن أن هالمسألة اللي بيدك الآن راح تبقى بيدك إلى باكر أبدا. ماكو واحد عاقل يحمل عقل ويقدر يحلف أن ما عندي الآن يمكن راح يبقى إلى بكرة، ما ممكن، مستحيل. ماكو عاقل يقول أن ما أملكه الآن تستمر ملكيته إلى الغد إطلاقا، لأن ما يدري بأي لحظة هذه الملكية تزول منه بحال من الأحوال، ما يعرف في أي لحظة، ما يدري في أي دقيقة ينقض عليه الدهر أو ينقض عليه الموت. إن لم يكن الدهر فالموت، يوم حياته ينأخذ من عنده يوم لا يموت ويؤخذ منه بعد موته. خوف الفوت يعني ما طول النعمة بيدك انت تبادرها، ما تشعر انك راح تصبح الصباح وانت موجود او يصبح الصباح وانت غير موجود، وهذه الاموال التي بين يديك مو شاعر انت راح تبقى يدك عليها الى لحظات او لا، ابدا ما تبقى يدك عليها الى لحظات قط، بل انت بالواقع ما طول هديدك انت ما تملك ملكية صحيحة. احنا ما عندنا، اذا تشوف اكو اضافة، اكو بالقرآن الكريم اضافات انه يضيف الاموال للعباد وفي اموالهم حق معلوم، هاي الاضافة مو للملكية، هاي لا ابدا للاختصاص. يعني فقهاء المسلمين يقولون هذه الاضافة مو للملكية، لان لو كانت ملكية مطلقة لكانت مثل المبدأ الراشمالي. المبدأ الراشمالي الان الملكية بالنسبة للفرد مطلقة، يعمل بها كيف يريد. مثلا يموت زين، يوصي ان هذه اموالي لازم تصرف بالشيء الفلاني، تنعطى للمكان الفلاني. زين، واحد يوصي بامواله تأخذ مثلا تعطى الى كلب اجل الله سامعين، او الى جمعية كلاب، جماعة حيوانات، او واحد يوصي بامواله يشيلها يذبها بالبحر ويقول يا هو يعتر عليها هي اله، هذا لون ما يقر الاسلام بحال من الاحوال، لان ما يعتبر الملكية لك، يعتبرك انت مجرد موظف اجتماعيا، انت في المال مجرد موظف وظيفة اجتماعية. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلف الانسان في التصرف بهذه الاموال. استخلاف للانسان للتصرف بهذه الاموال شي يدل على ان المال بالدنيا ما بي ملكية حقيقية ابدا. هذا الفرق، تأمل لي. يعني مثلا شوف اكو الرأسمالية تعطي هالملكية المطلقة، الشيوعية مثلا تسلب الملكية الفردية، انما تخلي الفرد يدور في نطاق المجموع في نطاق المجتمع، تقول له انت لك ملكية لكن مع ملكية المجتمع. بس شنو مع ملكية المجتمع؟ شلون؟ ما ادري. انت على كل حال المجتمع هو يجيك يعطيك الصيغة، يقول لك المجتمع هو الذي يملك وسائل الانتاج. شلون يعني يملك وسائل الانتاج؟ ذات مرة يقدر ياخذ له وسيلة انتاج يبيعها؟ ما يقدر. لا، نعم انت تملك وهذا هو زين. يو لا، هذا يجيك يقول لك ملكيتك انت تعمل بها كيف تريد، تقدر تشغلها في اي مكان، تقدر تشتغل بها، تستعملها بالاحتكار، بالمحرم، انت حيوان منتج اقتصاديا. الاسلام لا، يقول لك انت انسان لك سلطنة على الثروة. نبه للتعبير الفقهاء، لك سلطنة يعني قدرة على التصرف في الامور اللي يحددها لك الشارع، مو كل تصرف ابدا. الاموال يعتبرها ملك الجماعة، لكن الفرد يتصرف بيها وين؟ يتصرف بيها تصرف بحصة يسميها التمكين من الانتفاع، هذه الحصة. ولذلك الانسان ما يملك ان يذب امواله كيف ما يريد. يعني انا ما اقدر بكرة اقول اموالي هذه ارد اذبها بالقمار، او اموالي ارد اذبها افرض في صنع الخمرة، او اموالي اريد اذبها في صنع مصنع للاسلحة يقتل الناس. الان مثلا افرض انا عندي معمل لانتاج الاسلحة، المعمل اللي عندي لانتاج الاسلحة مثلا وين اقدر ابيع الاسلحة ويكون بيعي مشروع؟ ابيع الاسلحة اذا كانت في الدفاع عن النفس، اذا واحد يريد يدافع عن نفسه ابيع السلاح، وعندما ابيع السلاح الثمن اللي اخذه اخذه حلال. لكن اذا اعرف ان هذا ما يدافع عن نفسه، يبغي به، يعتدي به، يحرم علي البيع بالنسبة له. اذا اكو قيد خلقي يعتبر قيد في كل لون من الوان المعاملات، مما يدل ويدلل على ان الاموال انا ما املكها، انا موظف فيها ضمن نطاق معين. كيف شلون؟ اذا انا موظف ضمن نطاق معين، الاموال ليست لي وانما الاموال لله عز وجل. شوي احنا بعدنا عن صلب الموضوع، ارجع للآية الكريمة. زين، الآية لما تقول لهم جنات، وقلنا ان الجنة هناك انما سميت بالجنة لان فيها جنة من المكاره، هنا اي مالية انا اخاف عليها الفوت، ب بل هي بالواقع ما اقدر اتصرف بها الا ضمن نطاق معين. هناك لا، الواقع اولا الحاجة الى المال تنتفي عندي. شلون الحاجة الى المال تنتفي عندي؟ ما مفترض اكو مرض واحتاج المال حتى اشتري بيه دواء، ولا مفترض نعم اكو عري حتى احتاج نعم المال. والقرآن يقول لي وان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. ما محتاج المال لاشتري به طعام، الحاجة الى المال تنتفي. انما كل شيء ميسر تحت يدي وخال من الشعور بالفوت وخال من المنغصات. فلذلك الجنة بهذا المعنى لما يقول لهم جنات تجري من تحتها الانهار. زين، شنو فائدة تجري من تحتها الانهار؟ طبعا احنا عندنا قلنا اكثر من مرة ان الانسان مكون من جسد ومكون من روح، عنده حاجات روحية وعنده حاجات جسدية. الحاجة الروحية يريد لها اشباع والحاجة الجسدية يريد لها اشباع. يعني انت الان اضرب لك مثلا اقرب لك به المعنى، لو يقدم لك واحد طبق طعام، يقدم لك طبق طعام وانت خائف مضطرب، خائف من شيء، تلتذ بالطعام بشيء. الطعام حاجة جسدية والامن حاجة نفسية، انت بحاجة ان تطمئن، بحاجة ان تشعر بالطمأنينة. شعورك بالطمأنينة هذا هو حاجة النفس. شعورك بالحاجة الى الثقافة، زين، هذه حاجة الروح. شعورك بالحاجة للطعام هذه حاجة الجسد. القرآن الكريم يريد ان يجمع يلبي حاجات الانسان باجمعها، الجسم والحواس. اكو اشياء تسر بها، منظر الماء ومنظر الخضرة يسر به الانسان، يعني فت حاجة جسدية يحتاج الها الانسان يرتاح وبالتالي تنعكس على الروح. زين، والحاجة الروحية الامن والاستقرار، وبعد والاكرام التكريم. سيجينا معنى التكريم، شلون ان القرآن الكريم بها التعبير يريد يضمن الحاجتين، هم الحاجة الروحية وهم الحاجة الجسدية. فالحاجة الجسدية ان تكون جنة خضراء تجري من تحتها الانهار فيها اسباب النعيم، والحاجة الروحية ما بيها خوف الفوت، يعني ما راح تتصور انها راح تطلع من ايدك وراح تخسرها شئت ام ابيت. هذا المعنى شنو اللي يأكده؟ يأكد المقطع اللي يجي من بعدها. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. التفت للتعبير، يقول له انك انت ما راح تطلع، يعني ما راح تنتجع من عدها كما تنتجع في الدنيا من النعمة. شلون انت بالدنيا تنتجع من نعمتك؟ لا، هاي ما راح تنتجع من عدها، انت خالد بها، لك الخلود بها. زين، هذا المعنى جمع بين اثنتين، بين حاجات الروح وبين حاجات الجسد. انتقلت الآية الكريمة قالت نزلا من عند الله. زين، هذا المقطع الثالث شنو المقصود به نزلا من عند الله؟ النزل هو دار الضيافة. العرب تستعمل لفظة نزل لدار الضيافة. القرآن الكريم لما يقول نزلا من عند الله ماذا يستهدف؟ طبعا يريد يعرض على أذهاننا صورة من الصور التي ألفناها في حضارتنا. احنا نعرف في تاريخنا ان اول من اتخذ دارا للضيافة ابراهيم الخليل، وعرفنا ان من مكم عليه السلام وان من مكملات الايمان اكرام الضيف. زين، هذا معنى اقرته الحضارات واكدته الاديان، جاءت الاديان فاكدت. زين، ولذلك لما تجي الى تاريخنا قبل الاسلام تلقى الواقع اكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والاضياف. موضوع الضيافة والأضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الأعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الأعلى مو هالشيء، لا شيء آخر من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية مسألة إكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف، هذا يعتبر مثل أعلى، والإنسان يفكر به من بدء نشأته يبدأ يفكر شلون يحقق المثل الأعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لي هالأسماء الثلاثة، الضمير الضيف يسموه ضمير، ليش؟ ما أعرف، لأنه يضمر كما أن الضمير مستتر مثلا يشتر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى ملحوظ. متمم النعم يقولون أن النعمة ماتم إلا بالبذل منها، النعمة ماتم إلا أن تبذل منها، إذا واحد عنده نعمة ويريد هالنعمة تدوم عليه لازم يبذل منها يعطي منها، لأن البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسموه للكلب متمم النعمة، ايش معنى؟ لأن يقولون هذا بنباحة يصيح للأضياف، شاء أوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث، هذا بنباحة كان يصيح للأضياف يستدعي الأضياف، هذا يعني داعي إلى مكرمة، داعي إلى مكرمة. وإلى جانب هذا ايش كانوا يسوون لهالحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف النار، النار عندهم يستعملوها بأربعة عشر هدف، من جملة أهداف استعمال النار كان هدف دعوة الأضياف، يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاتية يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألشنة النار بالظلام، إذا واحد من هذول قاطع ليل قاطع الصحراء أو ضيف ظال بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسموها، فيجي على نار القرى رأسا، إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبيات اللي يقول لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله، حاتم ابن عبد الله كان عنده غلام اسمه يشار، يقول لي الغلام يشار إذا جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول لي أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف تستدعي الأضياف، يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاتية بها هواء عنيف النار ما تشتقر تنطفي، فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة ها اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون، وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش يقوم يصيح، زين؟ فعن هالطريق طريق نباح الكلب يستدعون الضياف الأضياف، فيسموه متمم النعم مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف إلى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. شايف هالصورة ترى غاية ما أكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة، وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه، قيس سألوه فرجوم قالوا له هل رأيت أحدا أكرم منك قط؟ قال بلى. قالوا له بلى كنا شلون؟ طالعين بسفر وأوشك الليل أن يجننا وأخذنا المطر، آوينا إلى خباء، لقينا خباء، دخلنا لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك، دخلنا رحبت بنا، ما كدنا نشتقر حتى طلع علينا فارس، اجا فارس من الصحراء، دخل زوجها قالت لعندنا ضيفان، يقول اقبل رحب بنا وعمد الى جزور نحره، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور، ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب، قال شأنكم اخذوا اطايب اللحم شو كله، فعلا ما عندنا غير هذا، يقول شرعنا نأكل. في اليوم الثاني الدنيا مستمر المطر، يقول في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحة، قلنا له يا هذا اصلحك الله، احنا منحورة الامس، الناقة اللي انحرتها امس ما كنا منها الا يسير، موجود اللحم عندنا. قال انا لا اطعم ضيفاني البائت من اللحم، نحر الجزور الثاني. في اليوم الثالث الجزور الثالث، في اليوم الرابع الجزور الرابع، يقول شفنا هذا احنا تناهينا، قلنا ما طول المطر مستمر احنا قاعدين عند هذا، هذا يخلص ما عنده، زي نطلع ما يكلف الامر. يقول عندنا 100 دينار من الذهب تركناها، وقلنا لها لزوجته اذا رجع اعتذري لنا عنده، والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا، حينا واذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا، قال قفوا ايها اللئام، اتعطوني ثمن قراي، تعطوني ثمن القرا، ثمن الضيافة، والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم رمحي. ثم نبذ الينا الدنانير وكر راجعا. فذني الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتهم على اكرام الضيف، ان الضيف كان يكرم غاية الاكرام، وبعد مش بس يكرم، لا ازيدك، اذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف، يستعيبون عليه ان يبيت مع زوجته، حتى اذا كان ذيك الليلة عرسة ما يقولوا له عار انك انت تبات مع زوجتك ابدا. ولهذا يقول احد ادبائهم لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع، لاحظ لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع، وحادثه ان الحديث من القرى، وتعلم نفسي انه سوف يهجع، واذا استضافهم احد من العيب، ان واحد من عندهم يبين الم في شيء، حتى اذا صارت له حادثه توجب الالم. الامام الصادق سلام الله عليه كانوا عنده ضيوف، عند واحد من غلمان استعجله، قال له بالعجل عجل لنا بالشواء، راح الغلام يجيب الشواء، حمل الشفود من التنور، وقع الشفود على رأس صبي للإمام الصادق، مات، قتله، مات، ما بدا شيء على وجه الإمام الصادق بالمرة. اكتفوا ضيفان من الطعام وانتهوا وطلعوا. من بعد ذلك الإمام سلام الله عليه استرجع، سأل واحد من أصحابه قال له والله الحادثة هكذا، اكو عندنا طفل وقع عليه الشفود فقتله، وما رؤي للإمام على وجهه شيء من التأثر بالمرة أبدا، بالعكس المطلوب من عنده أن يكون ضاحك، ما المطلوب من عنده أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الوجوم. هالصورة اللي يرسمها حاتم ابن عبد الله الطائي، أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالآية إذن جاي تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم، شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله، ضيافة، لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. زين خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله، نزلا عند الله. ليش يعني شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام، يعني مرة انت عندي ضيف بالجنة زين، ومرة لا نزلا عند الله، مو مطلق الجنة، يعني اكو بيها شيء من العناية، اكو شيء من العناية اكثر من كونك انت مجرد ضيف، لا، هاي العناية انك عند الله. ثم اكدت هالمعنى قالت وما عند الله خير للأبرار. شنو وما عند الله خير للأبرار؟ اولا دخل نجي الى نزلا عند الله. عند الله احنا نقول ان العندية هنا وسيلة تشريف نبالي، وهنا اكو بحث مهم يطرق واحد من فقهائنا. البحث شنو هو البحث؟ مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه، او الدفن افرض عند رسول الله، مدعاة للقرب من النبي او للقرب من الايمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. هالعندية، هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الإضافة والشرف. هاي العندية في واقع الأمر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم في ظلهم. فلما يقول هذه نزلان زين عند الله، هذه هاي مو عند واحد آخر، شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف، وإلا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلة، فجنات الفردوس كلها نزل، جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة أو جنات عدن كلها نزل، لكن لما تكون عند الله بيها معنى التكريم، بيها هاللون ها من التكريم. زين اللي أكد شنو؟ اللي أكد وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا أكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو يعني؟ أكو بيلون من التعهد، ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك في قضية يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني على عهدتي أنا المسؤول عنها. كأن القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله، أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء. هذا عنده، هذا بمعنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء، والشكل يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا ان الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج الا القرآن يقول لي الصدق زين والكذب قبيح، العقلاء باجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. زين العقلاء لما اجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها. الشارع سيد العقلاء، انا استكشف اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فاقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك ان الوفاء بالوعد يحكم العقل به، اذا واحد وعد وفى العقلاء يمدحوه، واذا اخلف الوعد العقلاء يذموه، والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. اذا لما يقول هذا عندي يعني وعد مضمون، ما يتطرق الى شك ولا يتطرق الى ريب، لان التزام اكو بي عند الله، اي وحدة. زين ثانيا عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لأن مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد إلى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين، صدقني النجاح يصير مع رأس هم رجعوا من القبر صار النجاح. هذا تعالي يقول انطيني حقي ولا تقول انطيني حقي وينسى هذا الانسان ينسى نهائيا. هذا اللي كد وكدح وجمع هو باي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع يجمع بها الدافع دافع ان اولادي اريد امن مستقبلهم. زين هذا الابو لما يحاول ان يامن مستقبل اولاده فذول الاولاد واحد من عندهم مثلا يفكر ان هذا جمع حتى يامن مستقبلنا. خلي احنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة خلي لا ننسى هذا نسوي له شيء من عمل الخير نطيف الجزء من اتعاب اللي تعب مثل ما راعانا نرعاه. ماكو من هذا شيء ابدا اأكد لك. ها بالمرة مو يقول ابو العتاهية يقول اتطمع أن تخلد لا أبالك أمنت قوى المنية أن تنالك أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك كأني بالتراب عليك يحثى وبالباكين يقتسمون مالك. فالمشهد إذن الإنسان في واقع الأمر هناك في كثير ودائم هنا في قليل ومنقطع اثنين الثالثة هنا اي عطاء من انسان لانسان فيه ذلة وعندك شعور بنقص انت تشعر بالذل اذا صارت يد معطية ويد اخذة. ولهذا اذكر ابو سهل الصعلوكي هذا يعتبروه من الابدال رجل من الابرار. ابو سهل كان اذا واحد عنده حاجة حاجة من الحاجات عنده شي يسوي هو يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالأرض ويقول له الدنيا بأجمعها أحقر من أن ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له هواي الدنيا كلها ما تشاوي أني أكسر لي خاطر واحد وأخليه يشعر بذل يشعر بانكسار أن يده سفلى وأن يدي عليا. لا هذا مطروح أمامك أنا أدير وجهي وأنت خذ حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي أسسه الإمام هذا أخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان إذا طبع لي واحد يقول له اكتب حاجتك على الأرض وابتعد. يقول له لماذا سيدي؟ يقول له أكره أن أرى عليك ذلة السائل أو ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. ها؟ يقول له أنا مثلا قلت أبيات أحببت أن أمدحك بها. لا ما حاجة أوفر عليك مدحك. نحن أناس نوالنا خضل يرفع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. في اللي يسأل هنا أو اللي يحتاج إلى غيره هنا راح يكون ملاك الذل ولكن الحاجة إلى الله بالعكس مو ملاك ذل لا إنما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الأدباء ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول بعد الفرق بين روحي وجسمي جسدي آثم وروحي بتول وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول.
أيها الإخوة والأخوات استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف بها الرقيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. معا وبعد الاستعراض في الساعة 12:57 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. بعد التلاوة وفي الساعة 1:07 تأتيكم معالي الأخلاق. تستمعون لبرنامج الغدة السرطانية في الساعة 1:21، عند 1:53 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 2:19 بعدها وعند 2:24 أحسن الأجوبة. حدث وحوار في الساعة 2:35 عند 3:19 تستمعون للوصايا الخالدة. منارات ثقافية تقدم لحضرتكم في الساعة 3:24 عند 3:52 الإسلام ونمط الحياة. تستمعون لبرنامج من سيرة الصالحين في الساعة 4:11. نتمنى لكم أوقات ممتعة مع إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أينما كنتم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، صدق الصادق الأمين. أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس في الأرواح. فيما يلي نصغي متدبرين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبين بصوت القارئ أنور الشحات محمد أنور، وهو يتلو على مسامعنا الآية 87 من سورة الأنبياء المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين.